هنا في كل مكان، وهذه دعوة أخرى للتعرف على فقرات برامجنا للساعتين المتبقيتين من بثنا اليوم الجمعة 29 من شهر آذار عام 2002، فأهلا وسهلا. بعد استعراض البرامج تستمعون إلى قراءة موجزة للأخبار العراقية يقدمه الزميل أكرم أيوب، وتلتقون كالمعتاد مع إعادة لملف العراق الذي قدمناه في الساعة الأولى، وهو جولة على آخر التطورات العراقية التي شغلت اهتمام وكالات الأنباء والخبراء السياسيين في كل أنحاء العالم. وفي ملف اليوم محاور ومواضيع أخرى، فضلا عن تعليقات ورسائل صوتية ذات صلة. تستمعون أيها السيدات والسادة إلى عرض لأبرز العناوين العراقية في الصحف العربية، إعداد وتقديم الزميل أياد الجيلاني وزينب هادي. اليوم سنلتقي أنا وأنتم سوية عبر البرنامج المنوع لحن وفنان، وسنكمل معا اللقاء الخاص مع ضيف البرنامج المطرب فؤاد سالم، فابقوا معنا. وفي جولتنا اليوم رسائل صوتية وتقارير أخرى تتناول مواضيع وشؤون عدة عراقية وإقليمية ودولية، فضلا عن فترة إخبارية عالمية وعراقية. مستمعين الكرام، كل الأماني الطيبة لكم مع برامج إذاعة العراق الحر في براغ، وكونوا معنا دائما على الموعد مع تحيات أسرة الإذاعة.
أحييكم مستمعي الكرام وأقدم لكم هذا العرض للأخبار العراقية. صرح وزير الخارجية العراقي ناجي صبري أن بغداد تريد تطبيع العلاقات مع الكويت، وأنها راغبة في تقديم العون فيما يخص البحث عن المفقودين في العراق منذ حرب الخليج. جاء ذلك في حديث أدلى به الوزير العراقي لصحيفة الرأي العامة الكويتية ونشر هذا اليوم الجمعة. ونقلت الصحيفة الكويتية عن صبري دعم العراق للتقدم الخطوة والتأسيس لوضع يتم التقدم فيه نحو إقامة علاقات طبيعية بين دولتين شقيقتين وجارتين. وكرر صبري دعم العراق لازدهار الكويت واستقرارها كما تنقل الرأي العام، لكنه نفى احتجاز العراق لأي أسرى حرب، عارضا تعاون العراق والكويت سوية للبحث عن هؤلاء المفقودين، ومرحبا بقدوم أي عربي إلى العراق للتحقق من هذا الأمر. في المقابل نشر صحيفة الرأي العامة الكويتية في الطبعة نفسها تصريحات لوزير الإعلام الكويتي الشيخ أحمد فهد الأحمد، أشار فيها إلى أن وقت التطبيع بين العراق والكويت لم يحم بعد، وأن على بغداد تنفيذ القرارات الدولية أولا. وصف العراق الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الكويت والسعودية بالتاريخي، وأعرب عن أمله بأن تكون هذه خطوة باتجاه تطبيع العلاقات التي تضررت جراء حرب الخليج. وصرح نائب رئيس مجلس قيادة الثورة العراقي عزة إبراهيم لدى وصوله بغداد بأن ما تحقق كان تاريخيا، وأعرب عن الثقة التامة والأمل الكبير بتحقيق الاتفاق. أعلن بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف سيلتقي نظيره الأمريكي كولين باول في 11 من شهر نيسان القادم للإعداد لاجتماع القمة بين الرئيسين الروسي والأمريكي في شهر مايس. وأفاد بيان آخر للخارجية الروسية أن إيفانوف وباول تحدثا تليفونيا حول عدة قضايا من بينها المواقف المتقاربة فيما يخص العقوبات على العراق. تبادل مسؤولون عراقيون وكويتيون وسعوديون المصافحة والعناق في القمة العربية يوم أمس الخميس، فيما اعتبرته بعض التقارير مؤشرا رمزيا على تنحية الخصومات التي تعود إلى أزمة الخليج. وذكر مندوبون في مؤتمر القمة أن قدرا كبيرا من العمل مطلوب قبل تحقيق التقارب الحقيقي، وأن الكويت لا تزال متشككة مثل ما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة. وقال العراق أنه لم يقدم تنازلات جديدة في القمة لإحباط السياسة الأمريكية المعلنة بخصوص السعي إلى الإطاحة بالرئيس العراقي. أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي صباح الأحمد بأنه مقتنع 100% بالاتفاق الذي تم مع العراق، لافتا إلى احتمال تخلي الكويت عن مطالبتها بتقديم اعتذار عراقي عن غزو الكويت، قائلا إن الأهم هو ألا يتكرر هذا الأمر. رحب الزعماء العرب بموافقة العراق على احترام سيادة وأمن الكويت وضمان سلامة ووحدة أراضيها لتجنب تكرار ما حدث عام 90، هذا وقد رفضت القمة بحزم كل التهديدات لمهاجمة العراق. أواصل مستمعي الكرام تقديم هذا العرض للأخبار العراقية من إذاعة العراق الحر في براغ. نفى وزير الخارجية العراقي ناجي صبري تقديم التنازلات وقال إن العراق ليس مذعورا من هجمات أمريكية محتملة. وفيما يخص العلاقات مع الكويت قال الوزير العراقي إن المسؤولين العراقيين متفائلون ويتطلعون إلى علاقات طبيعية بين الشعبين وبين الدولتين الجارتين الشقيقتين، وأضاف إن العراق قادر على تحقيق هذا بعيدا عن التدخلات الأجنبية التي لا تخدم أحدا، وأن العراق من جانبه يرى أن هناك إمكانية لحل الخلافات. أعرب ريتشارد باوتشر الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية عن شكوك الولايات المتحدة في موافقة العراق على احترام سيادة الكويت وسلامة أراضيها، وقال إذا صح ذلك فإنه لأمر طيب، لكن العراق لم يقدم أبدا دليلا على أي نوايا حقيقية لاحترام سيادة الكويت، مضيفا القول علينا أن نظل متشككين بشدة. رأى زعيم بريطاني معارض أن توجيه ضربة للعراق كجزء من الحرب القائمة على الإرهاب يعد خرقا للقانون الدولي. وأوضح زعيم حزب الأحرار الديمقراطيون تشارلز كينيدي وهو ثالث أكبر الأحزاب في بريطانيا، أوضح عدم وجود دليل على علاقة الرئيس العراقي صدام حسين بالعمليات الإرهابية. إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار العالمية والعراق للأخبار العراقية قدمته لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. أشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع الزميل محمد إبراهيم في عرض جديد لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو وافانا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي متخصص.
سيدتي سادتي، طاب توقيتكم وأهلا بكم مع ملف العراق، وهو جولة يومية على أخبار تطورات عراقية اهتمت بها تقارير وكالات أنباء عالمية، ومنها أن مسؤولا كويتيا بارزا يعلن قناعته الكاملة بالاتفاق الذي حصل مع العراق في القمة العربية، ومعلقون وخبراء سياسيون كويتيون وعراقيون يعلقون لإذاعتنا على هذا الاتفاق. ناطق أمريكي رسمي يعرب عن شكوكه في الاتفاق المذكور بسبب ما هو معروف عن نقض القيادة العراقية لتعهداتها. روسيا والولايات المتحدة تعلنان حصول تقدم في مفاوضاتهما حول تعديل نظام العقوبات المفروض على العراق. وفي الملف الذي عده ويقدمه محمد إبراهيم محاور وموضوعات أخرى فضلا عن رسائل صوتية ذات صلة. تبادل مسؤولون عراقيون وكويتيون وسعوديون المصافحة والعناق في القمة العربية يوم أمس الخميس، فيما اعتبرته بعض التقارير إشارة رمزية إلى تنحية الخصومات التي تعود إلى أزمة الخليج عامي 1991 و1900. قمة بيروت شهدت عزة إبراهيم نائب رئيس مجلس قيادة الثورة العراقي يصافح نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الأحمد، ويعانق علنا الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد السعودي في أول مظهر للمصالحة منذ الغزو العراقي للكويت في 2 آب عام 1990. لكن مسؤولا كويتيا أبلغ رويترز لاحقا أن المصافحة مجرد بروتوكول اضطراري ليس له معنى سياسي. وذكر مندوبون في مؤتمر القمة أن قدرا كبيرا من العمل مطلوب قبل تحقيق تقارب حقيقي، وأن الكويت لا تزال متشككة مثل حليفتها الوثيقة الولايات المتحدة. وقال العراق إنه لم يقدم تنازلات جديدة في القمة لإحباط السياسة الأمريكية المعلنة بخصوص السعي إلى الإطاحة بالرئيس صدام حسين. وبعد العودة إلى الكويت من القمة، قال مسؤول كويتي عبر الهاتف إن الأفعال هي المهمة وليست الكلمات، وأنه كانت هناك من قبل تعهدات عراقية لم تحترم. وذكر المسؤول الكويتي أن بلاده تتوقع من العراق أن يتعاون مع الأمم المتحدة بشأن إنهاء برامجه المزعومة لأسلحة الدمار الشامل ومعرفة مصير 600 شخص معظمهم كويتيون مفقودون منذ أزمة الخليج، ووقف الحملات الإعلامية والأعمال التي تستفزنا على حد تعبيره. وبعد أن وافق الجانبان على صيغة اتفاق تم التوصل إليه عبر أطراف ثالثة، قال مسؤول كويتي آخر في القمة: دعونا نرى إن كان العراق سيحتفل رسميا مرة أخرى بغزوه الكويت في الثاني من آب، وهو زمن لا يبعد سوى 4 أشهر. وأكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الأحمد الصباح أنه صافح عزة إبراهيم نائب رئيس مجلس قيادة الثورة العراقي في ختام مؤتمر القمة العربية أمس، موضحا في تصريح أدلى به لدى عودته إلى الكويت مساء أمس أن المصافحة تمت أمام جميع القادة وفي إطار بروتوكولي بحت، ولا تنطوي على أي من الأبعاد والمعاني التي ذهبت إلى تفسيرها بعض وسائل الإعلام. وأضاف الوزير الكويتي أنه مقتنع 100% بالاتفاق الذي تم مع العراق، لافتا إلى احتمال تخلي الكويت عن مطالبتها بتقديم اعتذار عراقي عن غزوها، قائلا إن الأهم هو ألا يتكرر الأمر. وكانت مصافحات مماثلة بين مسؤولين كويتيين وفلسطينيين في السنوات الماضية أثارت غضبا وانتقادات مريرة في البرلمان الكويتي المنتخب. ولمتابعة آراء كويتية في نتائج القمة العربية المتعلقة بالحالة بين العراق والكويت، اتصلنا بالخبير والكاتب الكويتي الدكتور عايد المناع الذي أعطى تقويما عاما لتعامل القمة العربية مع الخلاف بين البلدين وما رافقها من حوادث جانبية على حد تعبيره.
الحالة العراقية الكويتية كما سميت في مؤتمرات سابقة لا شك بأنها تفرض نفسها على أي مؤتمر عربي أو إسلامي، وتحديدا المؤتمرات العربية. وفي هذه الحالة أيضا يعني في مؤتمر بيروت التلويحات الأمريكية بقيام عمل عسكري للإطاحة بالنظام العراقي يبدو حقيقة أنها يعني أثمرت بإرهاب النظام العراقي وتخويفه وإجباره على أن يأتي إلى القمة بوضع نفسي وسياسي مختلف عن السابق.
وهذا الوضع النفسي والسياسي كيف مختلف عن السابق؟
ألو؟
كيف مختلف عن السابق دكتور عايد؟
نعم، تعرف في السابق الحقيقة يعني قبل المؤتمر هذا في معظم اللقاءات العربية كان المسؤولون العراقيون يعني يتصرفون بعنجهية وبطاوسية إذا صح التعبير، وكأنهم يعني يطلبون يعني من العرب ما هو واجب على هؤلاء العرب أن يقوموا به تجاه الحكومة العراقية. في هذه المرة واضح أن عزة إبراهيم ونادي صبري وحتى الصحاف والآخرين الحقيقة كانوا في وضع مطأطئ الرؤوس ويبحثوا عن إنقاذ وضعهم الداخلي وإيجاد يعني رداء عربي يتدثرون به، بمعنى آخر كأنهم يبحثون عن نخوة عربية لمساندتهم و يعني بموقف عربي يعطي نوع من يعني الشرعية للموقف العربي بشكل إجماعي. وهذا طبعا أثر الحقيقة على يمكن المجموعة العربية وجعلها يعني تضغط باتجاه يعني إيجاد نوع من التقارب السعودي العراقي والعراقي الكويتي بهذا الاتجاه. وكما لاحظنا الحقيقة أن عزة إبراهيم ذهب إلى الأمير عبد الله برفقة الرئيس اليمني والرئيس اللبناني، وبدت طبعا يعني بتقبيل للأمير، وهذه أمور عربية تعرف يعني فيها يعني الجانب العاطفي يأخذ حيز من الموضوع. بالنسبة لمصافحة الشيخ صباح، كما أعلن الشيخ صباح الأحمد أنه المسألة تمت بالصدفة طبعا، وأدبيا قد يكون من الصعب على يعني رجل سياسي وفي مؤتمر عربي كبير أن يمتنع عن مصافحة رجل مد يده إليه ضمن مجموعة عربية أخرى، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن النفوس صفت وأن الأمور الخلافية قد انتهت. أنا أعتقد أن البيان الختامي بإشاراته إلى أو يعني الموقف العراقي في البيان الختامي وفي الورقة التي أعلن ناجي صبري أنها قدمت للكويت مكتوبة أو للمؤتمر مكتوبة، هذه الورقة هي مكسب بالنسبة للكويت، لأنها تؤكد مجددا ما سبق مئات المرات أو عشرات المرات إذا صح التعبير للحكومات العراقية المتعاقبة أن قدمته، وهو التعهد أو الاعتراف بالكويت والإقرار فيها. هل هذه المرة فيها نوع من التعهد بعدم المساس بالكويت واحترام سيادتها واستقلالها وأمنها ضمن حدودها المعترف بها دوليا؟ وهذا الحقيقة هو ما تريد الكويت على مستوى يعني العلاقات الثنائية ما بين البلدين.
وحول موقف الكويت في حال تعرض العراق إلى عمل عسكري، قال المناع:
الكويت الحقيقة موقفها واضح في مسألة أنه لا تقر يعني القيام بعمل عسكري ضد أي بلد عربي، وكانت حتى نائب الرئيس الأمريكي أبلغته أنها لا تقر بالقيام بعمل عسكري ضد العراق. السؤال أنا أعتقد الذي يعني هو قابل للطرح الآن، ماذا لو قامت الولايات المتحدة بعمل عسكري؟ هل هذه الدول التي رفضت تستطيع أن تمنع القيام بعمل عسكري؟ إسرائيل تجتاح رام الله العاصمة المؤقتة للدولة الفلسطينية بعد مؤتمر بيروت بساعات، ماذا استطعنا أن نفعل في البيان الذي أدان إسرائيل ودعا إلى أن تتخذ خط السلام وإلى آخره؟ هل استطعنا أن نوقف إسرائيل؟ فإذا كان العرب لم يستطيعوا أن يوقفوا دولة أصغر بكثير وأقل أهمية بكثير من الولايات المتحدة، اللي يستطيعوا أن يوقفوا الولايات المتحدة إذا ما قامت بالدعم العسكري. بالنسبة للكويت، الكويت الحقيقة لها اتفاقيات مع الولايات المتحدة ومع بريطانيا ومع روسيا والصين وإلى آخره. كون الولايات المتحدة وبريطانيا هما الدولتان اللتان يمكن أن يقوما بعمل عسكري ضد العراق، الكويت ضمن هذه الاتفاقيات ملزمة باستناد حلفائها، وأنا بعتقد أنه قد تجد نفسها مضطرة لا مختارة بأن يكون لها موقف إلى جانب هؤلاء الحلفاء، لأنها لا يمكن أن تضحي بهؤلاء الذين كانوا يعني العامل الرئيسي لتحريرها من أجل الذي كان محتلا لها.
وكانت الباحثة والأستاذة في جامعة الكويت الدكتورة معصومة المبارك علقت على نتائج القمة وما رافقها بالقول:
طبعا موضوع الوضع بين العراق والكويت هو موضوع يعود إلى ما قام به العراق من جرم بحق الكويت وسيادتها وشعبها، ومن ثم هذا الأمر ظل يغلق القادة العرب في تجمعاتهم في محاولة للخروج من هذا الأمر. وكلنا نذكر بموقف العراق من قمة عمان العام الماضي عندما رفض أي محاولة لوصول إلى حل حقيقي وتعهد عراقي بعدم تكرار ما تم التوصل إليه. في هذه القمة تم التوصل إلى بعض الصياغة التي هي ليست بالصياغة المرضية على الإطلاق للجانب الكويتي، ولكنها كما صورها الشيخ صباح الأحمد أنها يعني تقدم مرحلي أو مخرج مرحلي بصيغة لا تتضمن أي إشارة أو كلمة إلى بعض العبارات التي كان العراق يحتج عليها في السابق ومن ثم كانت تعيق الأمر.
إلى ذلك رحب الزعماء العرب بموافقة العراق على احترام السيادة وأمن الكويت وضمان سلامة ووحدة أراضيها لتجنب تكرار ما حدث عام 90. هذا وقد رفضت القمة بحزم كل التهديدات لمهاجمة العراق الذي تقول الولايات المتحدة إنه يشكل خطرا على أمنها القومي في إطار الحرب التي شنتها على الإرهاب بعد هجمات 11 أيلول على نيويورك وواشنطن. هذا وقد رصد مراسلنا في بيروت علي الرماحي آراء عدد من الخبراء والمعلقين العرب أدلوا بها لإذاعتنا.
يجمع المراقبون للقمة العربية التي أنهت أعمالها أمس والنتائج التي تمخضت عنها يجمعون على أن ملف الحالة العراقية الكويتية كما يسمى في أدبيات الجامعة العربية شهد نقلة هامة خلال اليوم الأخير من القمة، تمثل بتوافق الجانبين الكويتي والعراقي على صيغة موحدة طرحت في البيان الختامي، وذلك بعد حديث رئيس الوفد العراقي عزة الدوري في القمة والذي اعتبر تحولا كبيرا في الخطاب العراقي حيال الكويت، خصوصا تأكيده على التزام العراقي بأمن الكويت ووحدة أراضيها وسيادتها ضمن حدودها المعترف بها دوليا. وقد نفى رئيس الوفد الكويتي الشيخ محمد صباح السالم الصباح أي تعهد خطي قدم من قبل الوفد العراقي، وقال إنها تأكيدات لفظية، وأمل في حديث للصحافة بعيد القمة أن تقترن الأقوال العراقية بممارسات عملية. ويقول الباحث السياسي اللبناني طلال عتريسي في حديث لإذاعة العراق الحر أن الموقف العراقي يدل على تحول حقيقي في السياسة العراقية في ظل التهديد العسكري الذي يتعرض له العراق، لكنه العراق مطالب بخطوات عملية لترجمة هذه المواقف كما يقول الدكتور طلال عتريسي.
التحول اللافت الذي حصل فيما يسمى الحالة العراقية الكويتية في مؤتمر القمة العربية الأخير في بيروت هو تحول يؤشر لتغير في السياسة العراقية. أنا لا أعتقد أن هذا الموقف هو موقف ربما يكون مؤقت أو تكتيكي، خصوصا أن العراق يعني القيادة العراقية تشعر حقيقة بتهديد، أن التهديد الأمريكي جدي وليس مجرد يعني مناورة تجاه العراق. لهذا السبب العراق بدأ بالتمهيد كما أعتقد يعني وكما يمكن أن نلاحظ من خلال الحوار المفتوح مع الأمم المتحدة أولا، ثانيا من خلال الإيحاء بقبول عودة المفتشين، وهذه هي المرحلة الثالثة أنا أعتقد في تقديم يعني إذا صحت التسمية تقديم التنازل الذي كان يرفض تقديمه طيلة السنوات الماضية والاعتراف بمسؤوليته عما حصل عن غزو الكويت واعترافه بأنه لا يمكن أن يكرر أو الالتزام بعدم تكرار ما حصل. أنا أعتقد أن يعني هذه الخطوات متتابعة بدأت مع الأمم المتحدة مع قبول عودة المفتشين، خصوصا وأن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت أنها غير مرتبطة تماما بعودة المفتشين إذا أرادت ضرب العراق، وهذا أعتقد أنه أخاف العراق جديا، وأظن أنه قرر أن يحافظ على نوع من التماسك العربي لحمايته قبل حصول هذه الضربة.
يعني هناك من يرى خاصة من الكويتيين من يرى أن الكلام مجرد الكلام والتقمينات الكلامية ربما تكون غير كافية، خصوصا وأن هناك سابقة في تاريخ السياسة العراقية اتفاقيات وقعت وثم انتهكت كما يرى بعض المراقبين، حتى الكويتيين يقول ذلك. هل تعتقد أن التقمينات الكلامية الآن كافية لتبديد الغيوم في سماء العلاقات العراقية الكويتية؟
يعني هذا صحيح من وجهة النظر الكويتية، إذا أردنا أن نقرأ المسألة من وجهة النظر الكويتية هذا صحيح تماما، لأن الكويت لا تزال تعاني، هناك أسرى، الكويت يجب أن ترى بأن المسألة لا تتوقف على مجرد الإعلان أو إصدار بيان، هناك إجراءات تحتاج إلى وقت طويل لاستعادة الثقة المفقودة، لاستعادة لإزالة المخاوف والتهديدات التي يشعر بها الكويتيون. هذا صحيح من وجهة النظر الكويتية، ولكن لا يجب أن ننسى أيضا أن العراق كان يرفض ذلك طيلة السنوات العشر الماضية. هذا أنا ما أعتبره تحولا في الموقف العراقي. طبعا هذا ليس نهائيا، هذا لا يكفي، ولكن هذا بحد ذاته هو تحول. أما الكويتيون فهم على حق في انتظار إجراءات فعلية، يعني على العراق أن يبادر مثلا إلى إطلاق سراح الأسرى، إلى إجراءات من نوع مختلف تؤكد الاطمئنان عند الكويتيين. وأنا لا أعتقد أن الكويتيين بحاجة إلى أكثر من الاطمئنان، يعني هم لا يريدون أي شيء آخر من العراق.
يعني عادة هناك عندما تصدر مواقف كويتية أو يبدو بعض اللين من قبل بعض الوفود الكويتية، هل تعتقد أن الموقف الكويتي المرحب للمبادرة بالمبادرة العراقية سيستمر على حاله، أم أن هناك مؤثرات أخرى ستؤدي إلى تغيير هذا الموقف خلال المرحلة القادمة؟
أنا أعتقد أن الموقف الكويتي الذي رحب هو الآن في صالح الكويت. لا أعتقد أن هناك أي مبرر للعودة عن هذا الترحيب، وخصوصا أن هذا الترحيب لا يلزم الكويت أي شيء، هو يلزم العراق بالدرجة الأولى. كما أننا يجب أن نتذكر أن الكويت لغاية الآن ترفض استخدام أراضيها كما أعلنت على الأقل ضد أي عدوان على العراق، وتعتبر نفسها أنها ملتزمة بالمواقف العربية عموما والخليجية خصوصا. لهذا السبب أنا لا أتوقع يعني عودة عن هذا الترحيب. ربما نسمع من مسؤولين كويتيين يعني كلاما عن مزيد من الإجراءات الثقة أو انتظار خطوات أكثر من العراق بهذا الاتجاه.
هل تعتقد أن العراق سيقدم على بعض إجراءات الثقة التي تحدثت عنها هذه، خصوصا على صعيد ملف الأسرى أو المفقودين الكويتيين؟
أنا أعتقد أن هذه نقطة حساسة، يعني وهي محك يمكن أن يؤشر إلى جدية العراق بهذا الشأن، أو إلى يعني مدى سرعة استجابته للرغبة الكويتية، للحاجة الكويتية إلى الشعور بالاطمئنان. أنا أعتقد أن القيادة العراقية يجب أن تبادر إلى مثل هذه المسألة، فهذا أمر في مصلحتها خصوصا في مثل هذه الظروف.
الدكتور طلال عتريسي وكان يعلق على الموقف العراقي خلال القمة فيما يخص الحالة العراقية الكويتية. علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بيروت.
وبعد انتهاء أعمال القمة نفى وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديث تقديم تنازلات، وقال إن بلاده ليست مذعورة من هجمات أمريكية محتملة. وفيما يخص العلاقات مع الكويت، قال الوزير العراقي إن المسؤولين العراقيين متفائلون ويتطلعون إلى علاقات طبيعية بين الشعبين وبين الدولتين الجارتين الشقيقتين، وأضاف أن بلاده قادرة على تحقيق هذا بعيدا عن التدخلات الأجنبية التي لا تخدم أحدا، وأن العراق من جانبه يرى أن هناك إمكانية لحل الخلافات. من ناحيته أعرب ريتشارد باوتشر الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية عن شكوك في موافقة العراق بالقمة على احترام سيادة الكويت وسلامة أراضيها، وقال إذا صح ذلك فإنه لا أمر طيب، لكن العراق لم يقدم أبدا دليلا على أي نوايا حقيقية لاحترام سيادة الكويت، مضيفا القول علينا أن نظل متشككين بشدة. مزيد من التفصيلات عن الموقف الأمريكي في سياق تقرير مراسلنا في واشنطن وحيد حمدي.
شكك المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في إمكانية التزام العراق لتنفيذ الاتفاق الذي توصل إليه مع الكويت بخصوص الحالة بين العراق والكويت، وقال المتحدث باسم الخارجية إذا نفذ العراق هذا الاتفاق فإن ذلك سيكون شيئا طيبا، ولكن العراق على حسب قول المتحدث باسم الخارجية الأمريكية له سجل طويل في عدم احترام الاتفاقيات، ولكن إذا نفذ العراق هذا الاتفاق فكيف يؤثر ذلك على الاستراتيجية الأمريكية تجاه العراق؟ يقول باتريك كلاوسن خبير الشأن العراقي بمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى أن ذلك لن يغير من الموقف الأمريكي.
Well, the U.S. position remains that Iraq has got to cooperate with.
الولايات المتحدة ما زالت تتمسك بضرورة تعاون العراق في تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالتخلص من أسلحة الدمار الشامل ووضع مواقع الإنتاج ذات الاستخدام المزدوج التي قد تستخدم في إنتاج أسلحة الدمار الشامل تحت نظام مراقبة ومتابعة لضمان عدم إساءة استخدام هذه المواقع. وستستمر الولايات المتحدة في الشعور بالقلق من عدم تنفيذ هذا الجزء من قرارات مجلس الأمن.
ولكن هل فوجئت إدارة الرئيس جورج بوش بالاتفاق العراقي الكويتي، أم أن بعض المسؤولين الخليجيين ألمحوا لنائب الرئيس ريتشارد تشيني في جولته في الشرق الأوسط بإمكانية التوصل إلى هذا الاتفاق؟ باتريك كارسون خبير الشأن العراقي بمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى.
Look, that the Kuwaitis were interested in getting an agreement like this was obvious. What's the great surprise is that the Iraqis agreed to it. Since, don't forget.
الكويت كانت باستمرار مهتمة بالتوصل إلى هذا الاتفاق وهذا شيء طبيعي. ولكن المفاجأة هي موافقة العراق عليه. وكما تذكر فإن الأردن بذل جهودا حثيثة أثناء القمة العربية الماضية للتوصل إلى هذا الاتفاق. ولكن العراق أحبط هذه الجهود. ولا شك أن الولايات المتحدة كانت تدرك أن هناك محاولة للتوصل إلى اتفاق بين الكويت والعراق، ولكن واشنطن كانت تشكك في إمكانية نجاح هذه المحاولة. والمسؤولون الخليجيون قد يكونوا أخطروا تشيني بهذه المحاولة، ولكنهم لم يكونوا قادرين على التنبؤ بأن العراق سيوافق. فمن الصعب التنبؤ بتصرفات المسؤولين العراقيين.
وسأل باتريك كلاوسون إن كان نص البيان الختامي الذي صدر عن القمة العربية في بيروت والذي رفض مبدأ استخدام القوة العسكرية ضد أي دولة عربية وخاصة العراق، سألت كلاوسون إن كان هذا البيان يقضي على الخيار العسكري، فأجاب
No, I don't think so. I think that what it does is a new layer of complication here, but I don't think it kills it by any means.
لا أعتقد ذلك، ولكن هذا البيان يضيف تعقيدا جديدا على الشأن العراقي. ولكن بيان القمة لا يقضي على الخيار العسكري بأي شكل من الأشكال. والولايات المتحدة في الفترة الأخيرة تقول للمسؤولين الخليجيين أن هدف الولايات المتحدة من توجيه ضربة عسكرية محتملة إلى العراق هو الدفاع عن الأمن القومي الأمريكي وليس الكويتي، وذلك بسبب الخوف من أن يسمح العراق للمنظمات الإرهابية باستخدام أسلحة الدمار الشامل العراقية في شن هجمات ضد الولايات المتحدة. وقد يكون شيئا طيبا أن يخفف العراق من تهديده لجيرانه، ولكن الولايات المتحدة منذ هجوم 11 من أيلول ضد نيويورك وواشنطن تنظر إلى أمنها القومي بمنظور جديد، وتخشى من وصول أسلحة الدمار الشامل العراقية لأيدي المنظمات الإرهابية.
وفي تطور آخر هام، أعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكي توصل روسيا والولايات المتحدة لاتفاق حول مشروع العقوبات الذكية. وأفادت وكالة رويترز للأنباء أن روسيا ستتبنى تقديم هذا المشروع إلى مجلس الأمن خلال الشهر المقبل، ولن تنتظر حتى انتهاء اتفاق النفط مقابل الغذاء الحالي في 30 من شهر آيار المقبل. ترى من من الولايات المتحدة وروسيا قدم عدد أكبر من التنازلات لتسهيل التوصل إلى اتفاق حول هذا الشأن؟ باتريك كلاوسون خبير الشأن العراقي بمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى.
Look, not necessarily anybody. In other words, the question which arises is, will Iraq be willing to cooperate with the UN?
ليس من الضروري أن يكون أي من الطرفين قدم تنازلات. وسيبقى السؤال، هل العراق مستعد للتعاون مع مفتشي الأمم المتحدة للأسلحة الممنوعة بعد الاتفاق على العقوبات الذكية أم لا؟
ويبقى السؤال الأكبر، هل تعتمد الحكومة العراقية الخيار الدبلوماسي وتقبل بعودة المفتشين الدوليين أم لا؟ وأغلب الظن أنه سيكون من الصعب الإجابة على هذا السؤال قبل اجتماع المسؤولين العراقيين مع الأمين العام كوفي عنان في الشهر القادم لاستئناف المفاوضات التي بدأت في هذا الشهر في نيويورك. وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، واشنطن.
وتعليقا على تصريحات الناطق الامريكي باوتشر، رأى الخبير الكويتي الدكتور المناع ان من حق واشنطن ان تشك في تعهدات الحكومة العراقية، واضاف مضيحا
السوابق مع الحكومة العراقية حتى على مستوى العلاقات الكويتية العراقية تثير الشكوك اكثر من انها تثير الاطمئنان. الناطق الأمريكي الحقيقة أشار أيضا يمكن للعلاقة مع إيران، وما سبق للحكومة العراقية أن قامت باعتداء على إيران وإلى آخره. وأذكر أخي محمد أنه الحكومة العراقية صدام حسين عندما كان نائبا لرئيس مجلس قيادة الثورة وقع مع الشاه محمد رضا بهلوي سنة 75 على اتفاقية الجزائر، ولكنه هو الذي عندما أصبح رئيسا للعراق هو الذي قام بغزو الجمهورية الإسلامية في إيران واجتاحه. ونعرف بقية التفاصيل، حرب 8 سنوات طاحنة ما بين البلدين. إلى ماذا أدت هذه؟ ما كانت مبرراتها في السابق؟ أنه شق العرب في بدايتها الحقيقة حتى عربستان والشعار القديم الذي كان مطروحا، ثم بعد احتلال الكويت كل هذا ألغي وشطبت أرواح الشهداء وانسحب صدام حسين بقرار من جميع الأراضي التي كانت تحت حوزة في إيران حتى دون مفاوضات يعني ذات قيمة على هذا الموضوع. وعادت الأمور وكأن 8 سنوات من الضحايا من البشر من الممتلكات كأنها لم تكن.
يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة كان دعا في كلمته أمام القمة العربية العراق إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن. أنان قال:
I appeal to the Iraqi leadership once again for the sake of the Iraqi people and for the sake of the region.
إنني أدعو القيادة العراقية مرة أخرى إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن من أجل مصلحة الشعب العراقي والمنطقة، وكلما سارعت في تطبيق هذه القرارات كلما عجلت بإنهاء العقوبات الدولية وخففت من معاناة الشعب العراقي، وكلما عجلت بوضع نهاية لهذه المشكلة.
جاء في تقرير لوكالة رويترز للأنباء أن الولايات المتحدة قالت إنها لم تتلقى بعد إخطارا رسميا من العراق بشأن عرضه السماح لوفد أمريكي بالتحقيق في مصير الطيار الأمريكي المفقود مايكل سبيشر. وأعلن العراق يوم الأربعاء أن وزارة الخارجية أبلغت رسميا اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي مقرها جنيف بعرضها بشأن كوماندور سبيشر، الطيار الذي أسقطت طائرته فوق العراق في بداية حرب الخليج عام 91. ورأى ريتشارد باوتشر الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن أي عرض عراقي تعين أن يقدم من خلال القنوات الرسمية، سواء السفارة البولندية في بغداد التي تمثل الولايات المتحدة أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أحد الاجتماعات المنتظمة التي يحضرها العراق والولايات المتحدة في جنيف. وقال: لم نتلقى أي شيء عبر أي من تلك القنوات المتاحة للعراق. وتابع باوتشر قائلا: إذا كان لدى العراق شيء ليقولوه عن الكوماندور سبيشر فإننا ننتظر منهم أن يتقدموا ويستجيبوا للمحاولات الكثيرة التي قمنا بها للحصول على معلومات، وللأسف فإنهم لم يفعلوا هذا حتى الآن. هذا وقد قام فريق عسكري أمريكي بالبحث عن رفات الطيار في عام 95، لكن مهمته لم تصل إلى نتيجة حاسمة على ما يبدو. وقال صحيفة واشنطن تايمز في وقت سابق من الشهر الجاري إن المخابرات الأمريكية لديها معلومات جديدة تشير إلى أن سبيشر قيد الأسر في العراق، ولم يؤكد مسؤولون أمريكيون ذلك. وكانت الولايات المتحدة اعتبرت سبيشر أول خسائرها البشرية في حرب الخليج، لكنها اتخذت في شهر كانون الثاني من العام الماضي خطوة غير معتادة بأن أعادت تصنيفه على أنه مفقود في العمليات بعد ظهور أدلة على أنه ربما نجا عقب سقوط طائرته. وقال العراق في ذلك الحين أن سبيشر لقي حتفه. رأى زعيم بريطاني معارض أن توجيه ضربة للعراق كجزء من الحرب القائمة على الإرهاب يعد خرقا للقانون الدولي. وأوضح زعيم حزب الأحرار الديمقراطي تشارلز كينيدي، وهو ثالث وأكبر أحزاب المعارضة، أوضح عدم وجود دليل على علاقة الرئيس العراقي صدام حسين بالعمليات الإرهابية التي شنت في 11 أيلول على الولايات المتحدة، مضيفا أن هذا الغياب يجعل من مسألة ضرب العراق عسكريا أمرا ظالما وغير مقبول، سواء كان ضد العراق أو ضد غيره. أشارت تقارير مختلف وكالات الأنباء أن الولايات المتحدة أعلنت يوم أمس الخميس أنها توصلت إلى اتفاق مع روسيا على برنامج لإحكام عقوبات الأمم المتحدة على العراق، بحيث تحد أكثر من إمكانية تسرب سلع معينة إلى الجيش العراقي. وكذلك أشادت روسيا بالانفراج في المحادثات، وإن لم يتضح على الفور ما إذا كانت العقوبات في ثوبها الجديد ستفيد عقود التصدير الروسية المغرية لبغداد أم ستضر بها. وكالة رويترز نقلت عن مساعد وزير الخارجية الأمريكية جون وولف قوله للصحفيين بعد يومين من المحادثات مع كبار المسؤولين الروس حول مراجعة ضوابط العقوبات العراقية إن الطرفين اختتما بنجاح مشاوراتهم الثنائية بشأن ضوابط السلع للعراق. ورأى وولف أن هذا أمر مهم، وهو يستهدف إيضاح أن المجتمع الدولي لا يضع حواجز في وجه السلع المتجهة إلى الاقتصاد المدني للعراق، ولكنه مصمم على الإبقاء على ضوابط صارمة على السلع والمواد التي يمكن للعراق استخدامها في إعادة بناء قدراته العسكرية. وقالت وزارة الخارجية الروسية من جانبها أنه أمكن تحقيق تقدم ملموس في الاتفاق على المعالم الأساسية للبرنامج المستقبلي. وتركزت المحادثات بين موسكو وواشنطن حول قائمة منقحة للسلع تتعلق بالإمدادات التي لا يمكن تصديرها للعراق دون موافقة مجلس الأمن.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
Yeah.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى عرض لأبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم، عد العرض ويقدمه الزميل أياد الجيلاني وزينب هادي.
أعزائي المستمعين، حان الآن موعد جولتنا اليومية على الصحف العربية الصادرة اليوم لنطلع على ما نشرته في الشأن العراقي من أخبار وآراء. الجولة أعدها أياد الجيلاني ويقدمها لكم صحبة الزميلة زينب هادي. كما سيشاركنا في الإعداد والتقديم مراسلو إذاعتنا في كل من بيروت والقاهرة وعمان.
إليكم سيداتي وسادتي أولا أهم العناوين.
عناق ومصافحة وارتياح عراقي كويتي وتشكيك أمريكي.
خبراء بريطانيون: ضرب العراق سيشكل خروجا على القانون الدولي.
ألمانيا قلقة من هجوم أمريكي على العراق.
معلومات ألمانية عن ضربة أمريكية للعراق في الخريف.
لقاء الأمير عبد الله وعزة إبراهيم خطف الأضواء السياسية والإعلامية في بيروت.
وزير الخارجية العراقي: اتفاق الحالة خطوة أولى نحو التطبيع مع الكويت.
محمد الصباح يؤكد: العراق قدم تعهدا خطيا للكويت بعدم العدوان على أراضيها.
المؤتمر الوطني العراقي ومؤيدوه يخسرون معركتهم مع الخارجية الأمريكية والمخابرات الأمريكية.
مصادر في بغداد: الصليب الأحمر تسلم المواطن الكويتي الرندي.
اتفاق أمريكي روسي بشأن عقوبات العراق.
العراق يؤكد احترامه السيادة وأمن الكويت ويعرض إقامة علاقات طبيعية معها.
عزة إبراهيم يعانق الأمير عبد الله ويصافح صباح الأحمد، وقمة بيروت تحقق اختراقا تاريخيا بين العراق والكويت.
واشنطن تشكك في التزام بغداد وصباح الأحمد: الكويت مرتاحة 100% للاتفاق مع العراق.
بعد تعهد العراق خطيا بعدم تكرار اجتياح الكويت، عناق بين الأمير عبد الله وعزة إبراهيم وسط تصفيق الجمهور.
الرندي يعود صباح غد عبر الحدود الكويتية العراقية.
الأسد: اتفاق الكويت والعراق تاريخي، ولعبنا دورا في التأكيد أن الاجتياح لن يتكرر.
عزة إبراهيم أكد لأنان حرص العراق على إنجاح الحوار مع الأمم المتحدة.
بغداد: مستعدون لاستقبال وفد أمريكي للتحقيق في مصير الطيار.
واشنطن: نقل معدات عسكرية إلى قطر لا صلة له بالتوتر مع العراق.
الحديثي: نتطلع إلى البدء في التطبيع الدبلوماسي والاقتصادي مع الكويت.
فرانكس: القوات الأمريكية غير جاهزة لأي عمل عسكري وشيك ضد العراق.
وقبل أن ننتقل بكم سيداتي وسادتي إلى عرض بعض مقالات الرأي، هذا مراسلنا في بيروت علي الرماحي في عرض لما نشرته الصحف اللبنانية في الشأن العراقي.
تقول مجلة الأسبوع العربي أن مهندسا كيميائيا عراقيا كشف أنه عمل خلال 9 سنوات في المصانع العسكرية التابعة للرئيس صدام حسين، وقد قام بتسليم وثائق حول ذلك إلى دبلوماسي استرالي سابق. تضيف المجلة أن المهندس المذكور وهو كردي عراقي قال أنه عمل منذ العام 92 لعزل مصانع سرية بغية منع أي تسرب لمواد كيميائية أو جرثومية، وأنه اعتقل مطلع العام الحالي وتعرض للتعذيب خلال 6 أشهر قبل رشوة أحد الحراس للهرب. وتنقل المجلة عن ريتشارد باتلر الدبلوماسي الاسترالي السابق الذي كان مسؤولا عن فريق تفتيش الأسلحة العراقية التابع للأمم المتحدة، تنقل عنه قوله أن المعلومات الواردة في إفادات العراقي صحيحة وهي تطابق المعلومات المتوفرة من قبل، وأن 150 مشروعا عسكريا سريا لإنتاج أسلحة وصواريخ يجري العمل بها حاليا وفق هذه الوثائق. في السفير يكتب معتز ميداني وتحت عنوان مأزق الملف العراقي قائلا: برغم أن وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي عبد الله تفادى في حديثه إلى وكالة الأنباء العمانية أمس التطرق إلى موضوع العراق، فإن الملف العراقي يبدو شديد التعقيد هذه المرة أمام القمة الخليجية، فالمسألة الآن لا تتعلق فقط بكلام يتحدث عن استعراض تطور مستجدات تنفيذ العراقي لقرارات مجلس الأمن لا تصل بعدوانه على دولة الكويت، على غرار ما كانت تتضمنه البيانات الختامية للقمم الخليجية السابقة، بل إن الأمر أكبر من ذلك ويتعلق بموقف الدول الخليجية الست من أي ضربة أمريكية للعراق. والجواب المطلوب حيال هذا الأمر لا يتعلق فقط بالدول الخليجية التي تقيم علاقات مع العراق بشكل أو بآخر، بل إن السعودية والكويت مطالبتان أكثر من غيرهما بتحديد موقف هذه المسألة. علي الرماحي، بيروت.
أما الآن مستمعينا الكرام فوقفة مع مراسلنا في عمان حازم بيضين الذي رصد ما نشرته اليوم الصحف الأردنية في الشأن العراقي.
تقول صحيفة الدستور في مقالها الافتتاحي إنه لعل من بين أكثر إيجابيات القمة وضوحا ما تمثل في العناق السعودي العراقي بكل ما يرمز إليه من دلالات وما ينطوي عليه من رسائل مهمة، سيما وأنه جاء متزامنا مع انفراج آخر جديد فيما اصطلح عليه باسم الحالة العراقية الكويتية التي دخلت بعد القمة أجواء تبشر بالتئام الجرح النازف في وجدان الأمة منذ ما يزيد عن 11 سنة. وفي الدستور يقول يعقوب جابر إن تأخر ضرب العراق لا يعني أن المخاوف التي يعبر عنها الأتراك وتتعلق بالتأثيرات السلبية التي يمكن أن تحدثها على الاستقرار والاقتصاد في بلدهم قد زالت، فهذه المخاوف باقية مع توالي التهديدات الأمريكية ومع تنامي الشعور بأن تركيا ستضطر لمجارات الجانب الأمريكي في حرب تعلم سلفا أن نتائجها لن تكون في صالحها، ولكنها مجبرة بحكم تحالفها الوثيق مع الولايات المتحدة على المشاركة فيها بشكل أو بآخر. وفي الدستور أيضا يقول نزيه القسوس إن الحقد الأمريكي على العراق معروف ولا يحتاج إلى إثبات لأنه لا يوجد مبرر واحد لضرب العراق، فحتى هذه اللحظة لم يثبت لا من قريب ولا من بعيد أن لهذا البلد العربي أدنى علاقة بالإرهاب، كما أن فرق التفتيش لم تستطع أن تثبت أن لدى العراق أي نوع من أسلحة الدمار الشامل. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
محطتنا الأخيرة بين العواصم العربية في القاهرة مع مراسلنا أحمد رجب في عرض لما نشرته اليوم الصحف المصرية في الشأن العراقي.
تابعت صحف القاهرة صدرت اليوم اهتمامها بالشأن العراقي، وكتبت صحيفة الأهرام في افتتاحيتها تقول أنه على الرغم من أن العالم العربي أكد بكل الوضوح معارضته الشديدة لضرب العراق، فإن الإدارة الأمريكية وعلى رأسها الرئيس جورج بوش ما زال لديها قدر كبير من التصميم على المضي قدما نحو توجيه ضربة عسكرية قوية لنظام بغداد. وأوضحت صحيفة الأهرام أن الإصرار الأمريكي يرجع فيما يبدو إلى عدة أسباب ترتبط في معظمها بأحداث 11 من أيلول، وفي مقدمة هذه الأسباب أن إدارة بوش الابن تعاني أزمة داخلية واضحة منذ الهجمات الأخيرة على واشنطن ونيويورك، لدرجة أنها بدأت تتصرف بشكل انفعالي في العديد من القضايا والأزمات الساخنة. وتابعت صحيفة الأهرام في افتتاحيتها أنه لا يغيب عن الإدارة الأمريكية أن ضرب العراق سوف يؤدي إلى حالة من الانقسام الأكيد في صفوف الدول العربية والإسلامية بين مؤيد ومعارض ومحايد أيضا، كما أن الإقدام على ضرب العراق من شأنه أن يدفع الشعوب العربية إلى الدخول في مواجهة مع كل من ساعد على ذلك أو وافق عليه، ومن شأن هذه المواجهة أن تعمل على إضعاف دول المنطقة وإغراقها في بحر من الاضطرابات والقلاقل التي تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها، ومن بينها المصالح الحيوية الأمريكية ذاتها. وفي مجلة الأهرام العربية التي تصدر غدا السبت نشرت الكاتبة الكردية شلير حميد مقالا بمناسبة ذكرى تقية 11 أذار عام 70 ودور الزعيم الكردي مصطفى البرزاني، وقالت أن البرزاني قد استطاع انتزاع أول اعتراف قانوني بحقوق الأكراد في العراق وهو أيضا أول اعتراف إقليمي يطالب بالحقوق الكردية التي كانت البداية لإقرار الآخرين بمشروعية الشعب الكردي. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
وننتقل بكم الآن أعزائي المستمعين إلى مقالات الرأي، فلقد نشرت الأهرام القاهرية افتتاحية اليوم بعنوان ضرب العراق لحساب من؟ تقول فيها: على الرغم من أن العالم العربي أكد بكل الوضوح معارضته الشديدة لضرب العراق، فإن الإدارة الأمريكية ما زال لديها قدر كبير من التصميم على المضي قدما نحو توجيه ضربة عسكرية قوية لنظام بغداد. ولا يغيب عن الإدارة الأمريكية أن ضرب العراق سوف يؤدي إلى حالة من الانقسام الأكيد في صفوف الدول العربية والإسلامية بين مؤيد ومعارض ومحايد أيضا، كما أن الإقدام على ضرب العراق من شأنه أن يدفع الشعوب العربية إلى الدخول في مواجهة مع كل من ساعد في ذلك أو وافق عليه، ومن شأن هذه المواجهة أن تعمل على إضعاف دول المنطقة وإغراقها في بحر من الاضطرابات والقلاقل التي تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها، ومن بينها المصالح الحيوية الأمريكية ذاتها. بل إن هناك في داخل أمريكا من يقول إن ضرب العراق يأتي ضمن مخطط واضح المعالم يعرف باسم تجارة التهديد والحماية، التي تقوم على تخويف دول الخليج البترولية بصفة دائمة من العراق ودفعها إلى شراء المزيد من الأسلحة الأمريكية والقبول بنشر قوات غربية في أراضيها لحمايتها من الخطر المزعوم، وذلك يمثل ابتزازا رخيصا لا يليق بقوة عظمى ما زالت دول وشعوب المنطقة تمد أيديها بالصداقة والسلام نحوها. وتخلص الأهرام في افتتاحيتها إلى أن التوجهات الأمريكية تدعو إلى الإقرار بصحة الاعتقاد القائل إن إسرائيل هي المحرك الأساسي للسياسة الخارجية الأمريكية في الكثير من الأحيان، سواء تعلق الأمر بضرب العراق أو إيران أو فرض حصار على كوريا الشمالية أو حتى تصنيف دول العالم على أسس مزدوجة المعايير. فالمهم هو مصلحة الدولة اليهودية وتلبية أهدافها ومطامعها التوسعية. كان هذا عرض لافتتاحية نشرتها الأهرام المصرية اليوم.
مستمعين الكرام، وفي الرأي العام الكويتية نجد تعليقا بعنوان تضامنوا مع المناضل بيان جبر، جاء فيه: يستمر نظام صدام الإرهابي في ممارسة نهجه الأكثر بشاعة باستخدام قناته الفضائية في اضطهاد وقمع المناضلين المعارضين لنظامه الاستبدادي الأسود، فيقدم على عمل جبان حينما اعتقل والدة المناضل بيان جبر عضو الشورى المركزية في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق وممثل المجلس في كل من سوريا ولبنان، وعرضها على قناته الفضائية والطلب منها توجيه رسالة تطالبه العودة إلى العراق في ممارسة بائسة يائسة تدل على إفلاس النظام على عمق الهوة التي تفصله عن شعبنا وعلى قوة وبسالة وصمود وتأثير المناضل المهندس بيان ورفاقه وكل العراقيين الذين اضطروا إلى مغادرة بلدهم تحت طائلة البطش والتقتيل، لكنهم واصلوا مسيرتهم بل وعطروها بالمآثر وطرزوها بالأمجاد. وتتابع الصحيفة الكويتية أن هذا الأسلوب له دلالات وآفاق خطيرة، لكنها في المحصلة لصالح كفاح شعبنا وتعبير عن ضعف وانهيار هذا النظام الذي لم يجرؤ على هذا الفعل العلني المشين إلا بعد أن وصل به اليأس إلى درجة مرعبة، وهو تعبير وبذات الدرجة عن المستوى المؤثر لكفاح شعبنا ومناضليه وفي كل الميادين السياسية والإعلامية والدبلوماسية والثقافية. وماذا عساه أن يفعل مع 5 ملايين عراقي معارض له؟ ومثابر على إسقاطه في جميع أنحاء العالم بعد أن عجز تماما رغم تجريبه الأساليب الدموية كافة في مواجهة هذا الزخم المتصاعد وذلك السيل الجارف في خارج بلادنا كما في داخلها. ثم ماذا بوسع النظام أن يفعل؟ وقبل ذلك قتل شقيق المناضل بيان جبر باسم الثاليوم، وقبل ذلك فعل الفعلة الشنيعة نفسها مع عوائل الدكتور غسان العطية والعميد نجيب الصالحي والمحامي فائق الشيخ علي. وخلصت الصحيفة إلى القول إن هذه الأساليب لن تنفع نظام صدام، بل هي تعجل في سقوطه النهائي المحتوم.